حياكم الله.
الله
يحييك شيخ ابو زبير.
ما بعد جاي شيخ.
حياك يا صاد.
الله يحييك شيخ.
لا اله الا الله.
الله يحييك شيخ.
لا اله الا الله. نعم بسم الله.
احسن الله اليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنات والمؤمنين أجمعين والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. أحسن الله إليك. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فصل من أضر الأشياء على العوام كلام المتأولين والنفاة للصفات والإضافات. من أضرار الأشياء على العوام كلام
من الأضرار لأن الأضر
من أضر. أحسن الله إليك. من أضر الأشياء على العوام كلام المتأولين والنفاة للصفات والإضافات، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالغوا في الإثبات ليتقرر في أنفس العوام وجود الخالق، فإن النفوس تأنس بالإثبات، فإذا سمع العامي ما يوجب النفي طرد عن قلبه الإثبات. فكما أعظم فكان أعظم ضرر عليه، وكان هذا المنزه من العلماء على زعمه مقاوما لإثبات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالمحو، وشارعا في إبطال ما يفتون به. وبيان هذا أن الله تعالى أخبر باستوائه على العرش، فأنست النفوس إلى إثبات الإله ووجوده. قال تعالى: ويبقى وجه ربك، وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى: وغضب الله عليهم، وقال تعالى: رضي الله عنهم. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى السماء الدنيا، وقال: قلوب العباد بين أصبعين، قال: كتب التوراة بيده، وكتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إلى غير ذلك مما يطول ذكره. فإذا امتلأ العامي والصبي من الإثبات، وكاد يأنس من الأوصاف بما يفهمه الحس، قيل له: ليس كمثله شيء، فمحى من قلبه ما نقشه الخيال وتبقى ألف
ما نقشه.
أحسن الله إليك. فمحى من قلبه ما نقشه الخيال وتبقى ألفاظ الإثبات متمكنة. أحسن الله إليك. وتبقى ألفاظ الإثبات متمكنة.
محى من قلبه
ما نقشه الخيال.
نعم تمام.
أحسن الله إليك. ولهذا أقر الشرع مثل هذا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم منشدا يقول: وفوق العرش رب العالمين. فضحك، وقال له آخر: أو يضحك ربنا؟ فقال: نعم. وقال: إنه على عرشه هكذا. كل هذا ليقرر الإثبات في النفوس، وأكثر الخلق لا يعرفون الإثبات إلا على ما يعلمون من الشاهد، فيقنع منهم بذلك إلى أن يفهموا التنزيه. فأما إذا ابتدئ بالعامي الفارغ من فهم الإثبات، فقلنا: ليس في السماء ولا على العرش، ولا يوصف بيد، وكلام صفة قائمة بذاته، وليس عندنا منه شيء، ولا يتصور نزوله. إن محى من قلبه تعظيم المصحف، ولم يتحقق في سره إثبات إله. وهذه جناية عظيمة على الأنبياء، توجب نقض ما تعبوا في بيانه، ولا يجوز لعالم أن يأتي إلى عقيدة عامي قد أنس بالإثبات فيهوشها، فإنه يفسده ويصعب صلاحه. فأما العالم فإنا قد أمناه لأنه لا يخفى عليه استحالة تجدد صفة الله تعالى، وأنه لا يجوز أن يكون لأنه لا يخفى عليه استحالة تجدد صفة الله تعالى، وأنه لا يجوز أن يكون استوى كما يعلم، ولا يجوز أن يكون محمولا، ولا أن يوصف بملاصقة ومس، ولا أن ينتقل، ولا يخفى عليه أن المراد بتقليب القلوب بين أصبعين، ولا يخفى عليه أن المراد بتقليب القلوب بين أصبعين الإعلام بالتحكم في القلوب، فإنما يديره الإنسان بين إصبعيه هو متحكم فيه إلى الغاية، ولا يحتاج إلى تأويل من قال الإصبع الأثر الحسن، فالقلوب بين أثرين من آثار الربوبية وهما الإقامة والإزاغة، ولا إلى تأويل من قال يداه نعمتان، لأنه إذا فهم أن المقصود الإثبات وقد حدثنا بما نعقل وضربت لنا الأمثال بما نعلم، وقد ثبت عندنا بالأصل المقطوع به أنه لا يجوز عليه ما يعرفه الحس، علمنا المقصود بذكر ذلك. وأصلح ما نقول للعوام أمروا هذه الأشياء كما جاءت ولا تتعرضوا لتأويلها، وكل ذلك يقصد به حفظ الإثبات، وهذا الذي قصده السلف. وكان أحمد يمنع من أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، كل ذلك ليحمل على الاتباع، وتبقى ألفاظ الإثبات على حالها. وأجهل الناس من جاء إلى ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه، فأضعف في النفوس قوة التعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، يشير إلى المصحف. ومنع الشافعي أنه يحمله المحدث بعلاقته تعظيما له، فإذا جاء متحذلق فقال الكلام في صفة، فقال الكلام صفة قائمة بذات المتكلم. فمعنى قوله هذا أن ما هاهنا شيء يحترم، فهذا قد ضاد بما أتى به مقصود الشارع. وينبغي أن يفهم أوضاع الشرع ومقاصد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد منعوا من كشف ما قد قنع الشرع، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلام في القدر، ونهى عن الاختلاف، لأن هذه الأشياء تخرج إلى ما يؤذي، فإن الباحث عن القدر إذا بلغ فهمه إلى أن يقول قضى وعاقب تزلزل إيمانه بالعدل، وإن قال لم يقدر ولم يقض تزلزل إيمانه بالقدرة والملك، فكان الأولى ترك الخوض في هذه الأشياء. ولعل قائلا يقول هذا منع لنا عن الاطلاع على الحقائق وأمر بالوقوف مع التقليد، فأقول لا، إنما أعلمك أن المراد منك الإيمان بالجمل، وما أمرت بالتنقيد لمعرفة الكنه، مع أن قوى فهمك تعجز عن إدراك الحقائق. فإن الخليل عليه الصلاة والسلام قال أرني كيف تحيي، فأراه ميتا فأراه ميتا حيا ولم يري كيف أحياه لأن قواه تعجز عن إدراك ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي بعث ليبين للناس ما نزل إليهم يقنع من الناس بنفس الإقرار واعتقاد الجمل. وكذلك كانت الصحابة فما نقل عنهم أنهم تكلموا في تلاوة متلو وقراءة مقروء ولا أنهم قالوا استوى بمعنى استولى وينزل بمعنى يرحم، بل قنعوا بإثبات الجمل التي تثبت التعظيم عند النفوس وكفوا كف الخيال بقوله ليس كمثله شيء.
وكفوا كف الخيال بقوله ليس كمثله شيء.
ثم هذا منكر ونكير، إنما يسألان عن الأصول المجملة فيقولان من ربك وما دينك وما نبيك، ومن فهم هذا الفصل سلم من تشبيه المجسمة وتعطيل المعطلة ووقف على جادة السلف الأول. والله الموفق.
لا حول التعليق على هذا أن نقول هذا الفصل أسوأ ما في هذا الكتاب، وذلك أنه يتضمن أن الحق فيما يجب اعتقاده في الله أن الحق في نفس الأمر فيما يجب اعتقاده في الله قول أهل التنزيه وهم المعطلة لصفات الرب، وهم النفاة لصفات الله، وهم النفاة لصفات الله. المؤولون النفاة لصفات الله، المؤولون لنصوص الإثبات، وقد ورد في كلامه أن الأنبياء بالغوا في الإثبات، وهو من قبيل التخيل، للناس هذه العبارة الأخيرة.
أحسن الله إليك.
وقد ورد في كلامه،
قلت أحسن الله إليك، قلت أحسن الله إليك، قول
وقد ورد في كلامه
أن الأنبياء بالغوا في الإثبات وهو من قبيل التخييل للناس.
لأن نفوس العوام والصبيان تفرح بالإثبات فإذا سمعوا ما قالته الأنبياء واعتقدوا أن لهم ربا موجودا موصوفا بتلك الصفات والحق خلافه بل الحق في نفس الأمر ما قاله المنزهون والعوام لا يفهمون من أقبال الرسل إلا ما يوافق الشاهد أي المشهود إلا ما يوافق الشاهد أي الحاضر المشهود أي الحاضر المشهود فالطريق فيلزم من ذلك التشبيه فالطريق أهل التنزيه أي نفاة الصفات مناقض لطريق الرسل فعلى قوله أشكلنا آخر جملة
أحسن الله إليك فيلزم من ذلك التشبيه فطريقة أهل التنزيه أي نفاة الصفات مناقضة لطريق الرسل فعلى قوله
ما أخبرت به الرسل لا يحصل به تعريف العباد إلى ربهم ما أخبرت به الرسل لا يحصل به تعريف العباد بربهم فإن الحق ما قاله أهل التنزيه وأما ما قاله الرسل فهو تخيل وتخيين وهذا قول ملاحدة الملاحدة الإسلاميين وهذا قول الملاحدة الإسلاميين كابن سينا فإن النبوة عندهم عمادها التخيل والتخيل وقوة التأثير فإن النبوة عندهم مبناها على قوة التخيل والتخيل وقوة التأثير إلى آخره. أحسن الله عليك. الله يسلمك. أبو زبير أحسن عليك. راح الوقت. محمد إيش باقي؟
باقي 19 دقيقة.
طيب ناخذ مع أبو زبير.
أحسن الله عليك.
تقرأ ما كتبت.
قال قلت أحسن الله إليك: هذا الفصل أسوأ ما في هذا الكتاب، وذلك أنه يتضمن أن الحق فيما يجب اعتقاده في الله قول أهل التنزيه، وهم النفاة لصفات الله المؤولون لنصوص الإثبات، وقد ورد في كلامه أن الأنبياء بالغوا في الإثبات، وهو من قبيل التخيير للناس، لأن نفوس العوام والصبيان تفرح بالإثبات، فإذا سمعوا ما قالته الأنبياء واعتقدوا أن لهم ربا موجودا موصوفا بتلك الصفات، والحق خلافه، بل الحق في نفس الأمر ما قاله المنزهون.
فإن العوام
سم شيخ، فإذا سمعوا ما قالته الأنبياء واعتقدوا أن لهم ربا موجودا موصوفا بتلك الصفات، والحق خلافه، بل الحق في نفس الأمر ما قاله المنزهون والعوام، وما قاله المنزهون والعوام لا يفهمون من أخبار الرسل إلا ما يوافق الشاهد، أي الحاضر المشهود، فيلزم من ذلك التشبيه. فطريق أهل التنزيه أي نفاة الصفات مناقض لطريق الرسل، فعلى قوله ما أخبرت به الرسل لا يحصل به تعريف العباد بربهم، فإن الحق ما قاله أهل التنزيه، وأما ما قالته الرسل فهو تخيل وتخيل، وهذا قول الملاحدة الإسلاميين كابن سينا، فإن النبوة عندهم مبناها التخيل وقوة التأثير.
الله. نعم أبو الزبير.
صلى الله عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: فصل. وبهذا يتبين معنى الحديث الذي رواه أبو داود من حديث زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهما أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. والحديث الذي في الصحيح: لن ينجي أحدا منكم عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، فإن أعمال العبد لا توافي نعمة من نعم الله عليه. وأما قول بعض الفقهاء أن من حلف أن يحمد الله بأفضل أنواع الحمد كان بر يمينه أن يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، فهذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وإنما هو إسرائيلي عن آدم، وأصح منه: الحمد لله غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. ولا يمكن حمد العبد وشكره أن يوافي نعمة من نعم الله فضلا عن موافاته جميع نعمه، ولا يكون فعل العبد وحمده مكافيا للمزيد، ولكن يحمل على وجه يصح، وهو أن الذي يستحقه الله سبحانه من الحمد حمدا يكون موافيا لنعمه ومكافئا لمزيده، وإن لم يقدر العبد أن يأتي به كما إذ قال: الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وعدد الرمال والتراب والحصى والقطر، وعدد أنفاس الخلائق، وعدد ما خلق الله وما هو خالق. فهذا إخبار عما يستحقه من الحمد لا عما يقع من العبد من الحمد. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقال أبو المليح: قال موسى: يا رب ما أفضل الشكر؟ قال: أن تشكرني على كل حال. وقال بكر بن عبد الله: قلت لأخي لي أوصني، فقال: ما أدري ما أقول، غير أنه ينبغي لهذا العبد أن لا يفتر من الحمد والاستغفار، فإن ابن آدم بين نعمة وذنب، ولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكر، ولا يصلح الذنب إلا بالتوبة والاستغفار، فأوسعني علما ما شئت. وقال عبد العزيز ابن أبي رواد: رأيت في يد محمد بن واسع قرحة، فكأنه رأى ما شق علي منها، فقال لي: أتدري ماذا لله علي في هذه القرحة من نعمة، حين لم يجعلها في حدقتي ولا طرف لساني ولا على طرف ذكري، فهانت علي قرحته. وروى الجريري عن أبي الورد عن اللجلاج عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل وهو يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال ابن آدم: هل تدري ما تمام النعمة؟ قال: يا رسول الله، دعوت دعوة أرجو بها الخير. فقال: إن تمام النعمة فوز من النار ودخول في الجنة. وقال تميم بن سلمة: حدثت أن الرجل إذا ذكر اسم الله على أول طعامه وحمده على آخره لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام. ويدل على فضل الشكر على الصبر، أن الله سبحانه يحب أن يسأل العافية، وما يسأل شيئا أحب إليه من العافية، كما في المسند عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أبو بكر رضي الله عنه على المنبر ثم قال: سلوا الله العافية، فإنه لم يعط عبدا بعد اليقين خيرا من العافية. وفي حديث آخر أن الناس لم يعطوا في هذه الدنيا شيئا أفضل من العفو والعافية، فسلوهما الله عز وجل. وقال لعمه العباس: يا عم، أكثر من الدعاء بالعافية. وفي الترمذي: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله. قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: علمني شيئا أسأله الله. فقال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا وفي الآخرة. وقال في دعائي يوم الطائف: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. فلاذ بعافيتي كما استعاذ بها في قوله: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وفي حديث آخر: سلوا الله العافية والمعافاة. وهذا السؤال يتضمن العفو عما مضى والعافية في الحال والمعافاة في المستقبل بدوام العافية واستمرارها. وكان عبد الله التيمي يقول: أكثروا من سؤال الله العافية.
أسأل الله العافية.
فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن من البلاء. وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس، وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم. ولو كان البلاء يجر إلى خير ما كنا من رجال البلاء، إنه رب بلاء قد أجهد في الدنيا وأخزى في الآخرة. فما يأمن من أطال المقام على معصية الله أن يكون قد بقي له في بقية عمره من البلاء ما يجيده في الدنيا ويفضحه في الآخرة، ثم يقول بعد ذلك: الحمد لله الذي إن عد نعمه لا نحصيها، وإن نداب له عملا لا نجزيه، وإن نعمر فيها لا نبنيها. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسأل الله الصبر فقال: لقد سألت البلاء فاسأل العافية. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم عاد رجلا قد هفت أي هزل فصار مثل الفرخ، فقال صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني بي في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله لا تطيقه، سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيعه. أفلا قلت: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا الله له فشفاه. وفي الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: دعاء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعه: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. وقال شيبان: كان الحسن إذا جلس مجلسا يقول: لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، أعطيت خيرا كثيرا وصرفت شرا كثيرا، فلوجهك الجليل الباقي الدائم الحمد. وكان بعض السلف يقول: اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو عافية أو كرامة في دين أو دنيا جرت علينا فيما مضى وهي جارية علينا فيما بقي، فإنا منك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد بذلك علينا، ولك المن ولك الفضل، ولك الحمد عدد ما أنعمت بي علينا وعلى جميع خلقك، لا إله إلا أنت. وقال مجاهد: إذا كان ابن عمر رضي الله عنهما في سفر فطلع الفجر رفع صوته ونادى: سمع سامع بحمد الله ونعمه وحسن بلائه علينا ثلاثة: اللهم صاحبنا فأفضل علينا، اللهم صاحبنا فأفضل علينا عائذا بالله من النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله ثلاثة. وذكر الإمام أحمد
أحسن الله إليك
أحسن الله نمشي يا محمد
بسم الله.